أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية: يا هشام، كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك؟ يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. كان الكلام فيما سبق في تنقيح مقتضى الأصل العملي عند الشك في المعاملة. فإذا علم التاجر إجمالا بأن بعض معاملاته في أثناء الشهر ستكون ربوية، فذكرنا أنه الشيخ الأعظم أفاد أن الصحيح بلحاظ الحكم الوضعي إجراء استصحاب عدم النقل والانتقال المعبر عنه بأصالة الفساد. ثم تعرض إلى إشكال، وهو أنه لماذا لا يقال أن المرجع في أطراف العلم الإجمالي أصالة الصحة في العقود التي هي أصل لفظي، والأصل اللفظي إذا وجد في الواقع فهو مقدم على الأصل العملي، فما هو المانع من التمسك بعمومات الصحة والنفوذ في العقود في أطراف العلم الإجمالي؟ هنا بيانان للمنع. البيان الأول: أن ما دل على صحة العقود ورد عليه مخصص منفصل، وهو أن المعاملة الربوية غير صحيحة غير نافذة. وبعد مجيء الدليل المنفصل، حينئذ إذا شككنا في المعاملة هل أنها من مصاديق الخاص أي ربوية أو ليست من مصاديق الخاص، فيكون التمسك بالعام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. فإذا جاء التاجر ووضع يده على المعاملة الأولى في أول الشهر وأراد أن يتمسك بأوفوا بالعقود أحل الله البيع، فيقال له أن هذا العام ورد عليه مخصص منفصل، وهو ما دل على بطلان المعاملة الربوية، فيتقيد موضوع العام كما درسنا في الأصول بالعقد الذي يكون غير ربوي، بالعقد غير الربوي. إذ بعد مجيء المنفصل يتقيد موضوع حجية العام بعدم العنوان الموجود في المخصص، وحينئذ يحصل عندي شبهة مصداقية: هل أن هذه المعاملة ربوية فتدخل في الخاص أو غير ربوية فتدخل في العام؟ فالتمسك بالعام في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز. واضح شيخ يوسف إن شاء الله شيخنا. ولكن هذا البيان يا شيخ علي محل تأمل، وذلك لأنه من الصحيح أنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، ولكن ذكر علماء الأصول كالآخون وقبلهم الشيخ أنه يمكن علاج هذه المشكلة بالتمسك باستصحاب عدمي لتنقيح موضوع حجية العام. بيان ذلك كما بحثنا مفصلا في بحث العام والخاص ومر عليكم في المضفر مفصلا، وللأسف ما وجدها لا يوجد هذا المطلب في الحلقات، لكن في المضفر استفرغ الوسع في هذا البحث، مر عليكم شيخنا بعدكم بحث العام. المهم، فلو قال المتكلم المرأة تتحيض إلى الخمسين، ثم ورد المخصص القرشية تتحيض إلى الستين، وشككنا في المرأة الفلانية هل هي قرشية فيشملها حكم الخاص أو غير قرشية فيشملها حكم العام، فذكروا بأنه بعد مجيء المخصص المنفصل يتقيد موضوع حجية العام بالمرأة غير القرشية، لأن المرأة القرشية ليست لا يشملها العام بلحاظ الحجية، وإنما المرأة القرشية ما هو حجة في حكمها ما هو الخاص، فيتقيد موضوع حجية العام بعدم العنوان الموجود في الخاص. ما هو العنوان الموجود في الخاص؟ القرشية، فيتقيد بعدم القرشية، فيصير الموضوع مركب من جزئين: مرأة زائد غير قرشية. وحينئذ إذا أردت أن أتمسك بالعموم مباشرة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولكنني أستطيع أن أنقح موضوع الحجية فأقول أما أنها امرأة فهو بالوجدان، أما أنها غير قرشية فببركة استصحاب العدم الأزلي، بأن يقال هذه المرأة يوم لم تكن شيئا مذكورا لم تكن مرأة ولم تكن قرشية، فهذه المرأة لم تكن أو هذه المرأة في الزمان السابق منذ الأزل لم تكن مرأة ولم تكن قرشية. أما الجزء الأول لم تكن مرأة انتقض بأن صارت الآن مرأة الحمد لله ما صارت رجال، أما الجزء الثاني وهي لم تكن قرشية فما زلت أشك فأشك في ارتفاعه أشك في ارتفاع ذاك العدم الأزلي، فأستصحب بقاء العدم الأزلي فيثبت ببركة الاستصحاب أن هذه المرأة ليست منتسبة إلى قريش ليست قرشية، فيتنقح الجزء الثاني وهو عدم قرشية المرأة ببركة استصحاب العدم الأزلي. وحينئذ لا مانع من التمسك بالعام لأننا نقحنا موضوع الحجية. والمقام من هذا القبيل، فعندنا دليل يقول أحل الله البيع أوفوا بالعقود، ورد المنفصل المعاملة الربوية باطلة لم يحلها الله لا تفي بها، فيتقيد موضوع العام بالعقد زائد عدم عدم كونه ربوياً بالبيع غير الربوي على نحو الموضوع المركب. فأقول أما الجزء الأول أنه بيع أنه عقد بالوجدان، الجزء الثاني باستصحاب العدم الأزلي. فأقول هذه المعاملة يوم لم تكن قبل إنشائها لم تكن ربوية، الآن أستصحب بقاء علم كونها ربوية، وهذا استصحاب للعدم الأزلي. إذن إذا كان المحذور هو مجرد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فهذا محلول ببركة استصحاب العدم الأزلي. نعم، بناء على من لا يقبل هذه الفكرة كالمير زنائيني، وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في الكفاية وذكرنا وجوه مفصلة، بناء على أنه لا يصح التمسك باستصحاب العدم الأزلي، إما لأنه لا دليل على حجية استصحاب العدم الأزلي، أو أنه إذا كان حجة فلا نستطيع أن نتمسك به لإثبات موضوع العام، لأن موضوع العام مقيد لا مركب، وبحثنا هذا المطلب مفصلا في الكفاية. خب، الوجه الثاني، ليس المحذور هو مشكلة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل المشكلة أننا إذا أردنا أن نتمسك بأوفوا بالعقود في جميع هذا في جميع هذه الأطراف فإنه يلزم منه المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. بيان ذلك أن معنى التمسك بأصالة إن معنى التمسك بأدلة الصحة هو التمسك بأصالة العموم، أي عندما أضع يدي على هذه المعاملة الأولى الصادرة أشك هل أن دليل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع لا يشمل هذه المعاملة لأنها ربوية أو لا؟ فإذا شككت أتمسك بأصالة شيخنا أصالة العموم، وحينئذ يقال لا يصح التمسك بالدليل وبأصالة العموم في أطراف العلم الإجمالي، لأنني أعلم قطعا بسقوط العموم في بعض هذا الأطراف، أعلم إجمالا أن العام لا يشمل بعض هذه الأطراف لورود المخصص، فإنه قطعا أحد الأطراف ربوية فورد عليها المخصص، فكل طرف يكون التمسك بالعام به تمسك بالعام في مورد العلم الإجمالي بورود المخصص. واضح الفكرة؟ وإذا علمت إجمالا بورود المخصص فالتمسك بالعام في هذا الدليل معارض بالتمسك بالعام، التمسك بالعام في هذا الطرف معارض بالتمسك بالعام في الطرف الآخر. واضح؟ والتمسك بالعموم والظهور في جميع الأطراف خلف العلم الإجمالي بورود وانسلام العموم في بعض هذه الأطراف. فلأجل العلم الإجمالي بورود المخصص
يكون كل طرفين مورد لاحتمال المخصص في مورد العلم الإجمالي، فيسقط الظهور للعلم بخروج بعض الأطراف عن العموم، فيسقط العام عن الظهور في هذه الأطراف، فيجب حينئذ الرجوع إلى الأصل العملي بعد سقوط الدليل اللفظي. إذن المشكلة مو مجرد أنه عافي شلون مصداقية، لو كان شبهة بدوية ما عندي مشكلة، لو كان عام وشبهة مصداقية بدوية هذه معاملة بوحدها ما أدري، خوف بدي أتمسك بالعدم الأزلي. أما إذا كنت أعلم أن أحد ثلاث المعاملات ما يشملها العام، فالتمسك بالظهور في هذه مخالف للعلمين إيش الإجمالي. فإن قلت لماذا لم تقولوا بجواز التمسك بالدليل لعدم منجزية العلم الإجمالي، فما هو الفارق بين الأصل العملي والأصل اللفظي، حيث إنكم قلتم أن العلم الإجمالي المذكور غير مانع من التمسك بالأصل العملي في الأطراف، ولما جئتم إلى الأصل اللفظي منعتم التمسك بأصالة بالأصل اللفظي أي أصالة العموم، فما هو الفرق بين الأصل العملي والأصل اللفظي؟ فإما أن تقولوا العلم الإجمالي لا يمنع، فلا يمنع، فكما لم يمنع من الأصل العملي لابد أن لا يمنع من الأصل اللفظي. وإن بنيتم على أنه العلم الإجمالي يمنع عن الأصل اللفظي لابد أن تقولوا أنه يمنع عن الأصل العملي، فلا يصح الرجوع إلى الأصول العملية، وهذا خلاف هذا، وهذا رجوع إلى منجزية العلم الإجمالي. الجواب أن المانع من التمسك بإطلاق دليل الأصل العملي هو كون العلم الإجمالي منجز، فالمانع الذي يمنعنا من التمسك يا شيخنا بإطلاق الأصل العملي ما هو؟ منجزية العلم الإجمالي، وهذه المنجزية وهذا المانع مفقود لعدم وجود علم إجمالي منجز، فنرجع إلى الأصل العملي. وأما المانع من الرجوع من التمسك بالأصل اللفظي سقوط الظهور في بعض الأطراف، لا كون العلم الإجمالي منجز، فنحن نعلم بانثلام العموم ومرود المخصص قطعا في بعض الأطراف، فعلمنا الإجمالي بل بورود المخصص قطعا في بعض الأطراف أوجب انثلام الظهور والرجوع إلى العموم في أطراف العلم الإجمالي. إذن المانع في مورد الأصول اللفظية خروج بعض الأطراف قطعا عن العموم، فما هو الخارج عن العموم؟ هل الأول خارج أو الثاني خارج أو الثالث؟ فالتمسك بأصالة أصالة العموم في الأطراف معارضة، وفي أحدها ترجيح بلا مرجح. فإذا الفرق بينهما من حيث المانع واضح. قال وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود للعلم، شيخ ظهر عبارة البيان الثاني والبيان الأول، للعلم بخروج، شوف قال العلم بخروج ما قال شبه مصداقية، مع أنه إشكال التمسك بالعام في شبه المصداقية، بل أن علقة علمنا بخروج بعض الأطراف أو ما علمت، فإن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز. علمت بخروج بعض الأطراف أو لم تعلم؟ مع أنه ركز على حيثية العلم بخروج بعض الأطراف التدريجية عن العام. فإذا نكتته انثلام العموم في بعض الأطراف. قال وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها. إليها شنو يعني إليها؟ إلى الشبهات التدريجية، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد. اللهم إلا أن يقال أن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح في إجراء الأصول العملية فيها لا يقدح في الأصول اللفظية، فيمكن التمسك فيما نحن فيه بصحة كل واحد من المشتبهات بأصالة العموم، لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية. ما هو الفرق؟ فتأمل في الفرق. واضح. هذا تمام الكلام في بيان ما أفاده الشيخ الأعظم.
أصالة الصحة إنما تجري إذا كان مثلا يصدق في هذا المورد عليه أنه عقد، يعني إذا كنت أشك في أنه يدخل في ضمن العقود أو لا يدخل.
أقطع أنه أشك أنه ربا أو مربا، فأنا هذه المعاملة الأولى أشك أنها ربا أو ليس بربا. واضح؟ فما هو المانع من الرجوع إلى العام؟ موضوع العام معاملة غير ربوية، أقول هذه معاملة بالوجدان غير ربوية كان بالاستصحاب، فما هو المانع من الرجوع إلى العموم؟
أصل أنها ربوية أو ليست
ربوية. بل فلا يصح رجوع في إشكال. إذن لا يصح هذا إشكال شبه المصداقية. هذا المصداق الخارجي لا أحرز شمول موضوع الخاص له بدوا، ولا أحرز شمول موضوع العام له. فإدراج المشتبه تحت الحجتين، تحت إحدى الحجتين، ترجيح بلا رجع. هذا إشكال العام. حله الإعلام ببركة الاستصحاب، فإن الاستصحاب يجب أن يكون الترجيح بمرجع، وهو أن الاستصحاب العدمي ما ينقح موضوع الخاص، لأن موضوع الخاص عنوان وجودي لا يتنقح بالاستصحاب العدمي، فالبركة الاستصحاب ننقح موضوع العام. لكن المشكلة أنه الآن مشكلة ثانية، عندنا علم إجمالي بسقوط العام في بعض الأطراف لأنه موارد علم إجمالي، وهذا يمنع من الرجوع إلى أصالة العموم. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ. تنبيه: ذهب جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى أن الصحيح هو أن العلم الإجمالي في التدريجيات منجز ولا يصح التفصيل الذي ذكره شيخنا الأنصاري. لا يعبر عنه شيخنا الأنصاري. واضح. فإن الشيخ رحمة الله عليه جعل المدى هو أن المكلف الآن هل يعلم بتكليف فعلي على كل تقدير أو لا؟ ففي مثال الحلف والنذر والمعاملة الربوية قال يعلم المكلف من الآن بتكليف فعلي ولو كان يا شيخنا الطرف استقبال،
وأما في مثال الحائض فإن المكلف لا يعلم الآن بتكليف فعلي على كل تقدير، إذ على تقدير أن الحائض في الطرف الاستقبالي فالتكليف الآن ليس بفعلي. وجوب الاعتزال عن المرأة ليس بفعلي الآن. هذا كلام من؟ فهنا بحث الأعلام وهو أن المناط في المنجزية نسلم أن العلم بتكليف فعلي على كل تقدير، ولكن ما معنى هذه العبارة؟ شو يعني تكليف فعلي على كل تقدير شيخنا؟ فهل المراد العلم بتكليف فعلي في زمان العلم الإجمالي على كل تقدير؟ فأقول في هذا الزمان الآن عندي تكليف فعلي على كل تقدير، أو أنه المهم العلم بتكليف فعلي في عمود الزمان، لا العلم بتكليف فعلي الآن، بل المهم العلم بتكليف فعلي ولو في ظرفه ولو في عمود الزمان. فإن قلنا شفت المطلب، فإن احنا بيتضح، فإن قلنا بالصياغة الأولى أن نلحظ زمان الآن العلم، لا بد الآن عندك في زمان هذا العلم تكليف فعلي الآن على كل تقدير، فيقال الآن على تقدير الآن الآن على تقديري أن المعلوم بالإجمال هو الحيض، على تقدير أن المعلوم بالإجمال وهو الحيض ثلاثة أيام حاصل في هذه الثلاثة فالتكليف فعلي الآن، أما على تقدير أن المعلوم بالإجمال وهو الحيض ثلاثة أيام في الوسط فالآن التكليف ليس بفعلي وإن كان فعليا في ظرفه. والمدار عندنا يقول الشيخ العظم ما هو؟ أن الآن في زمان العلم، الآن في علم إجمالي حيث علمت إجمالا أن المرأة الآن حائض، علمت الآن إجمالا أن المرأة إما في هذه الثلاثة حائض أو في الثلاثة الوسطى أو في الثلاثة الأخيرة، في زمان العلم لا بد أن يكون التكليف فعلي. واضح فكرة الشيخ العظم هذا يقول ما هو زمان العلم؟ الآن، الآن علمت إجمالا أن المرأة سيطرقها الدم الحائض إما في هذه الثلاثة أو الثلاثة الوسطى أو الثلاثة الأخيرة، في زمان العلم لا بد أن يكون التكليف الآن فعلي على كل تقدير، فيتم كلام الشيخ. أما لو قلنا أن غاية ما يقتضي مدرك منجزية العلم الإجمالي وهو العقل هو أن يكون التكليف فعلي في ظرفه في عمود الزمان، فالرجل يقول أنا من الآن أقطع بوجود تكليف فعلي في عمود الزمان في هذا الشهر من الآن، فعلى تقديري أن المرأة حائض في هذه الثلاثة الآن التكليف فعلي، على تقدير أنها في الوسط في ظرفها سيكون التكليف فعلي أي في وسط الشهر سيكون التكليف فعلي، على فرض أنه المرأة في آخر الشهر ستكون حائض سيكون التكليف فعلي في آخر الشهر، فأنا الآن أعلم، الآن أعلم بتكليف فعلي في عمود الزمان، فبناء على هذا فالعلم الإجمالي سيكون منجز. وذكروا هناك بحثوا أن الصحيح هو أن العقل يقول، لأن المدرك في المنجزية في الإجمال ما هو؟
العقل،
من باب حق المولوية من باب الحجية أن العلم حجة، وإذا طرقنا باب العقل وسألنا أيها العقل لو كنت تعلم الآن بتكليف فعلي في عمود الزمان فهل تقبل بعدم المبالاة بتكليف المولى وتقتحم كل الأطراف؟ واضح شيخ أنا؟
من الواضح جدا أن العقل يقول لا، لا أفرق بين أنت الآن تعلم بتكليف فعلي أو تعلم بتكليف فعلي في عمود الزمان. إذ من الآن أنت تعلم بتكليف فعلي في عمود الزمان، فلا يجوز لك اقتحام جميع الأطراف، لأنه ترخيص في مخالفة التكليف الواصل الفعلي الذي تعلمه في عمود الزمان. وهذا عدم اهتمام بملاكات المولى، تضييع بإرادة المولى. والعقل لا يرى فرقا في حق المولوية بين أن يكون التكليف فعلي الآن وبين أن يكون التكليف فعلي في عمود الزمان. ياهو بل حتى لو قيل، بس أنا بلي خايف، وش معنى خايف في الزمان؟ يعني في أول الشهر، في أول الآن في أول الشهر غير مخاطب، لكن أنا مخاطب بالتكليف في ظرفه. أنا من الآن أعلم سأخاطب بالتكليف في ظرفه.
نسأل
في الوجوب، قيف
الوجوب.
إذا
كان
قيف
الوجوب
فهو الواجب المشروع. بل الواجب المشروع يشغل، واجب المشروع. هذا رجعنا. يقول الشيخ الأعظم سيد الواجب الأعلام، ماكو فرق بين الواجب المعلق والمشروط في مناط المنجزية. الفرق أن الواجب المعلق الآن التكليف فعلي ولو كان الواجب استقبالي، الواجب المشروط الآن صح التكليف مو فعلي، لكن من الآن أعلم بوجود تكليف فعلي في عمود الزمان في ظرفه. أنت من الآن ما تعلم بوجود تكليف في ظرفه؟ إذا كنت تعلم بوجود تكليف في ظرفه، العقل لا يقبل أنك تقتحم جميع الأطراف، فهذا عدم مبالاة بإرادة المولى وملاكاته. والعقل يرى سعة دائرية المولوية لمثل ذلك. لا، من الآن علمت، الآن بحثنا مو لحقان، مو خرجت بعض الأطراف، هذا خروج عن محل البحث. الآن من المرأة من أول الشهر، التاجر من أول الشهر شنو يقول؟ يقول أنا من الآن أعلم أنني سأقع في معاملة ربوية، إما هاي المعاملة الأولى أو المعاملة بعد 5 أيام أو المعاملة بعد 10 أيام، ولو بنينا على أن الربا من باب الواجب المشروط كما تقولون، فيقال ها أنت في هذا ما تعلم، الثاني ما تعلم، الثالث ما تعلم، اجري البراءة، فيلزم الترخيص في المخالفة القطعية.
أن يعلم لاحقاً بأنه مخالفة تكليف.
لا، من الآن أنا سأعلم سأقع في المخالفة. أنا من الآن أقول والله لو اقتحمت جميع الأطراف وأجريت البراءة من الآن سأعلم بالوقوع في المخالفة. مو متحقق، لأنه أدلة الأصول العملية منصرفة عن موارد العلم الإجمالي، منصرفة عن موارد التنجز، عن قيام الحجة. الآن في علم إجمالي لا فرق أنه العلم الإجمالي دفعي أو تدريجي، العلم التكليف الفعلي الآن أو في عمود الزمان. فإن العقل لا يرى فرقاً، ولا يرى أن المكلف معذور بأنه يقتحم جميع الأطراف، مع أنه من الآن يعلم بتكليف فعلي في عمود الزمان. إذن ما يدركه العقل سعة دائرة المولوية لأجل فرض أن المكلف يعلم بتكليف فعلي في عمود الزمان، فإجراء البراءة في هذا الطرف معارض بإجراء البراءة في الطرف الآخر في ظرفه. تفتين؟ فأنا من الآن أعلم بتكليف فعلي في عمود الزمان، إجراء البراءة عن هذا الطرف معارض بإجراء البراءة عن الطرف الآخر في ظرفه، وعن الطرف الثالث في ظرفه، وإجراء البراءة في الثلاثة ترخيص في المخالفة القطعية. إذن ذهب جمع من الأعلام، وهو لعله المشهور في كلمات الأصوليين، أن العلم الإجمالي في التدريجيات منجز، ولا فرق في ذلك بين الواجب المشروط والواجب المعلق، بين كون التكليف فعلي الآن والواجب استقبالي أو لا. وإن خالف في ذلك وأصر على المخالفة سيد المنتقى، فذكر كلاما مفصلا طويلا، إصرار عندي في هالبحث في خناقة، إن قلت قلت حتى الشيخ العظم ما يقبل تفصيل.
راجعوا كلامه. عنده مشكلة في الذي يقول تجري الأصول العملية على كل حال لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فإن الأطراف اللاحقة خارج عن محل من الآن خارج عن الابتلاء، فتجري فيها البراءة بلا معارض. راجعوا البحث دقيق، إن شاء الله في مراحل أعلى يمر علينا. هذا تمام الكلام في مسألة التنبيه. شيخنا كان السادس، وهو العلم الإجمالي في التدريجيات. التنبيه السابع، وهو حكم الخنثى. وقد مر علينا أصول وأفكار كل هذا البحث في الأبحاث السابقة في بحث القطع وفي بحث العلم الإجمالي. فأصل الأفكار ونكاتها كلها مرت علينا. احتاج نشرح لو نقرأ ونطبق، تبغى أقرر المطلب أو أشرح أقرأ وأطبق أسرع لنا ما في شيء. قال السابع حكم الخنثى، قد عرفت أن المانع من إجراء الأصل، الأصل الترخيصي، الأصل العملي الترخيصي في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي المتعلق بالمكلف به. إنكم هاي هذه العبارة، خب ما هو المكلف به؟ ذكرنا أن في صورتين شيخنا، تارة أعلم بالخطاب اجتنب النجس وأتردد في المتعلق، فلا أعلم هل ها أن النجس الإناء الأول أو الإناء الثاني، وتارة يكون العلم الإجمالي مرجعه إلى التردد بين خطابين، فيقول الشخص أعلم إجمالا بأنه إما ثبت في حقي وجوب الخمس في الهدية أو ثبت في حقي وجوب صلاة الآيات، فهنا المكلف به هو التكليف الذي اشتغلت به العهدة، وهذا أيضا علم إجمالي منجز. ولا فرق أن يكون التردد خطاب واحد مع اختلاف المتعلق، تردد في المتعلق أو التردد في نوع التكليف، وجوب أو وجوب وحرمة، خلافا لصاحب الحدا قد يظهر منه كما قلنا في التنبيه الأول أن يفرق بين الأول وبين الثاني، وبحثنا هذا مفصلا في التنبيه الأول. وهذا العلم قد ينشأ من اشتباه المكلف به كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما، وقد يكون من جهة اشتباه المكلف كما في الخنثى. الخنثى ما هو سبب حصول العلم الإجمالي؟ لأنها لا تعلم هل هي من جنس الذكور فيشملها خطابات الذكور والرجل، أو أنها من جنس المرأة فيشملها خطابات المرأة. إذن هذه الخنثى أو هذا الخنثى يعلم أو تعلم إجمالا بشمول إما خطابات الرجل أو خطابات المرأة، واضح، فيحصل لها علم إجمالي. إذن ليس منشأ العلم الإجمالي تردد في المتعلق اجتنب النجس، ولا التردد في أصل الخطاب، الخطاب معلوم، خطابات الرجل معلومة شيخ علي وخطابات المرأة معلومة، إنما الشك نشأ في تحديد جنس المكلف هل هو رجل أو امرأة، بناء على أن الخنثى ليست صنفاً ثالثاً. كل البحث مبني على هذا، وإلا بأن صنف ثالث لا يحصل عندها علم إجمالي بخطابات الرجل أو خطابات المرأة، فإنها صنف ثالث لها خطابات خاصة. هي بحثنا في بحث القاطع. أو أنه
لا يتوجه خطاب جديد، يعني لا يوجد خطابات الرجل وخطابات المرأة.
لا، إذا قلنا جنس ثالث لها خطابات خاصة، هو
لا يوجد في الشريعة خطابات،
لا موجود في بعض يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يشملها، لكنه يا أيها الرجال يا أيها النساء ما يشملها، فبعضهم فرق في الخطابات. الخطاب اللي في لسان مشترك من الذي عام ناس يشملها. أما إذا كان الخطاب مجهد الذين آمنوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنات قل لا يحرس شموله بناء لا يحرس شمول الخنثى لأن الخطاب للمؤمنين أو المؤمنات. التزم بعد ضعهم ذلك شيخنا لا الناس الناس كل واحد ناس آدمي مو آدمي هو مو من الناس مسكين مو من الناس كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى مثلا لباسي الرجل من باب المثال تكاليف المختصة بالرجل تكاليف المختصة بالمرأة فيعلم فتعلم إجمالا أنه إما أن يحرم عليها اللباس المختص بالرجل كالعمامة أو يحرم عليها اللباس المختص بالمرأة كالسواري والقلادة وش بعد مختص بالمرأة نعم والذهبي نعم وهذا من قبيل هذا المثال من قبيل ما لو علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مقصود. ليش من قبيل؟ من قبيل لأن التردد في هذا المثال بين تكليفين، لأنه على تقدير أن هذا الإناء خام فذاك الثوب مو مقصود، فالموجود يحرم شرب الخمر. على تقدير أن هذا الثوب مقصوب فهذا الثوب فهذا الإناء مخم فالموجود لا تقصب. فأنا أعلم إجمالا بوجود خطاب لا تقصب في هذه الواقعة أو خطاب اجتنب النجس. فالتردد في التكليف، لكن التردد في التكليف لم ينشأ من اختلاف الجنس، فهذا نظير. قال نظير، إذن وجه التنظير من أي جهة؟ الموافقة أن التردد في خطابات رجل وخطابات برأة، يعني نوعين من التكليف. لكن منشأ التردد ما هو؟ اشتباه الموضوع الخارجي في الخارج من جهة أن الإناء هل هو النجس، هل هو الإناء هل هو الخمر أو الثوب مغصوب. أما في موارد الخنثى فإن منشأ الاشتباه تردد الجنس. كل في المكلف ببالي دائما شك في المكلف به، كل هذا كل بحث الاشتغال شك في المكلف به. إذا المكلف به أنا هل لا تخصب، أو المكلف به الآن ما هو؟ هو لا تشرب النجس. قال ومن هذا القبيل ما لو علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مقصوب، لأنه تعلم بخطاب مردد بين أمرين. وقد عرفت في التنبيه الأول أنه لا فرق بين الخطاب الواحد اجتناب النجس المعلوم وجود موضوعه أعلم بالنجس بين الإناءين، هذا تردد المتعلق. لا فرق بين الخطاب الواحد اجتنب النجس المعلوم وجود موضوع أعلم بوجود النجس في أحد الإناءين بين المشتبهين، وبين الخطابين اجتنب عن الخمر اجتنب عن المغصوب المعلوم وجود موضوع أحدهما اللي هو المغصوب أو النجس بين المشتبهين وهما الثوب والإناء. واضح؟ أين المشتبهين؟ الثوب والإناء. وعلى هذا ببركة منجزية العلم الإجمالي يحرم على الخنثى كشف كل من قبلي لأن أحدهما عورة. شلون؟ قد يقال الدبور عورة على كل حال، شنو حر قبلي قصد؟ ها، ليس المراد من القبلين هو الدبور والآلة الأخرى مخرج البول، وإنما الكلام في قبلي هو مخرج البول مردد بين آلة الذكورة وآلة الأنوثة، وأحدهما قطعا زائد لأنه خنثى مشكل، فيوجد مثلا آلتين أحدهما زائدة والآخر عورة، ويتردد حينئذ الزائد من العورة، فيحصل علم إجمالي بأن أحدهما عورة. لا، الزائد ليس بعورة، أحدهما زائد لأنه أنثى أحدهما ذكر أو أنثى، فأحد القبلين فيه مسكين فيه هذا فيه آلة الذكورة وفيه خرقة خرق نقطة هذه الفتحة،
فتقول هذه أنا إن كنت مرأة فآلة الذكورة زائلة مو عورة لأن مرأة. إن كان رجلا فهذا الآلة وهي القضيب هو شنو هو العورة. أما هذا فهي فتحة. شفت المطلب؟ فهذا الخنثى يقول أنا مبتلش هم عندي آلة وهم عندي فتحة وكلاهما يخرج منهما البول ولكن لا أعلم هل أنا ذكر. فالفتحة هذه فتحة زائدة وليست هذا عورة. وإما أن أكون أنثى فالفتحة هي العورة والآلة هي زائدة. فيعلم إجمالا أن أحديهما أحد القبلين عورة. واضح. قال والتكلم مع الرجال بناء على حرمة التكلم. راحت الحرمة شيخنا في هذا الزمان. بناء على أنه يحرم على الرجل أن يتكلم مع المرأة ويحرم على المرأة التكلم مع الرجل إلا للضرورة. فتقول هذه مسكينة إن كنت رجلا إن كنت رجلا فيحرم علي الكلام مع النساء. إن كنت امرأة فيحرم علي الكلام مع الرجال الأجانب وبعثنا. ومقتضى منجزية العلم الإجماع لا تتكلم لا مع الرجال ولا مع النساء من غير المحارم إلا لضرورة. قال وكذا استماع وكذا هذا بلحاظها الآن بلحاظ وكذا استماع صوتهما بناء على أنه يحرم على الرجل أن يسمع صوت المرأة والمرأة تسمع صوت الرجل. وكذا استماع صوت هذا كله وظيفة المرأة يأتي وظيفة الخنثى يأتي إن شاء الله بتكملة المطلب. وهي ما هي وظيفة الآخرين اتجاهها؟ كان الكلام عن وظيفتها اتجاه الآخرين. يأتي إن شاء الله الكلام عن وظيفة الآخرين اتجاهها. فهل يحرم عليهم التكلم معها؟ الرجل يحرم عليه أن يتكلم مع الخنثى؟ يجوز له أن يتزوج بها؟ إذن ما هي تكاليف الرجل والمرأة بلحاظ هذه الخنثى؟ يأتي إن شاء الله تتمة المطلب في الدرس الآتي. نحاول نخلصه بكرة إذا قدرنا إن شاء الله لأن كلها مطالب تقدمت بس تطبيق عبارة والتركيز على كيفيك العبارات. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.